الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اسمع. كان كلامنا في الحالة الرابعة وهي الغسالة غير المناقية للعين، غير المزيلة للعين، والتي يتعقبها طهارة المحل، وهو التفصيل الذي قلنا أن سيد بحر العلوم اختاره وسيد الخوئي أيضا قالوا أن الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل تكون طاهرة، والتي لا يتعقبها طهارة المحل تكون نجسة. مثل كلمة سيد الخوئي قال: الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل. نشير إلى شيء، لأن هذا سيظهر لدينا إن شاء الله حين الاستدلال، بأن عبارتهم مطلقة. أيوه، سيد الخوئي عبارته والذين الآخرين قائلين بهذا التفسير مطلقة، قالوا التي تتعقبها طهارة المحل. ونحن قد تقدم أن التي تتعقبها طهارة المحل لها نحوان، مزيلة وغير مزيلة. الحالة الثانية نتذكرها، كانت غسلة مزيلة ملاقية للعين يتعقبها طهارة المحل في الموارد التي لا يشترط فيها تعدد غير البول يعني مثلا. زين، فظاهر إطلاقهم إذن شامل لكلتا الحالتين، يعني سواء كانت العين مزيلة أو غير مزيلة، سواء كانت العين سواء كانت الغسالة ملاقية للعين أو غير ملاقية للعين. فكلامهم إذن ما يختص بالحالة الرابعة، لا حتى بالحالة الثانية، لأن أطلقوا قالوا ما دام يتعقبها طهارة المحل إذن هي طاهرة. وظاهر الإطلاق أن بلا فرق بين كونها مزيلة ملاقية للعين أو غير مزيلة غير ملاقية للعين. وهذا الإطلاق العبارة الذي استظهرناه له مصرح به في كلام سيد الخوئي قدس سره. فلذلك قلنا تعقيبا على هذه الكلمة لسيد الخوئي، يقول: ظاهر إطلاق هذا التفصيل بينما يتعقبه طهارة المحل وعدمه عدم الفرق بين كون الغسلة مزيلة أو غير مزيلة، هكذا، لأن فصلوا بس بالإحاظ تعقب طهارة المحل وعدمه. هذا ظاهر إطلاقهم، وهو مفاد أدلتهم أيضا. لما نسمع أدلتهم يتحدثون عن انفعال وعن ملاقات عين نجاسة وأمثاله، فإذن هم فعلا ناظرون إلى أنه حتى لو كانت ملاقية للعين، حتى لو كانت مزيلة للعين، ما دام يتعقبها طهارة المحل إذن تكون طاهرة. بعد: وبه صرح السيد الخوئي قدس سره. فيتساوى إذن حينئذ عندهم حكم الحالتين الثانية والرابعة حسب تقسيمنا. هم لم يقسموا هذه الصور، لذلك لم تتضح عندهم هذه التفاصيل، ما قسموا هذه الصور. بس الآن كأنه معناهم في الحالتين الثانية والرابعة يقولون بالطهارة، لأن الثانية كانت عندنا غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحل، والرابعة غسلة غير مزيلة يتعقبها. فإذن هم أطلقوا من هذه الجهة. هذا المعنى لابد يكون إن شاء الله حاضرا عندنا حينما نناقش أدلة. قلنا أن الأدلة على الطهارة هنا يمكن أن تكون على نحوين. النحو الأول الذي سلكناه بأنه على مقتضى القواعد الطهارة هنا، لأن المتنجس لا ينجس عندنا. والحالة الرابعة ما هو فرضها؟ غسلة غير مزيلة غير ملاقية للعين، إذا لا تتنجس وتكون طاهرة ومطهرة. فالكلام في النحو الأول على القاعدة ومقتضى القاعدة هذا. لكن لما كان المشهور لا يقول بأن المتنجس لا ينجس، لا، هو عند المتنجس كالنجس ينجس، فإذن محتاج إلى تقريبات أخرى لكي يستدل على طهارة الغسالة. التقريبات ستكون محورها قاسمها المشترك أن عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجس لا تجري هنا. هذا المورد خارج، لأنه ما دليلكم على النجاسة؟ عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجس. فإذا وجدنا مانعا من جريان هذا العموم في هذا المورد، فحينئذ سيكون المورد مجرى لقاعدة الطهارة واستصحابها وإلى آخره، وتكون الغسالة طاهرة. فإذن سيتركز كلامهم تقريبهم للاستدلال على إيجاد المانع من جريان هذا الأمر، ولهم في ذلك عدة تقريبات. دينا بالدرس السابق بالتقريب الشيخ الأنصاري، وكان مفاده بأن العرف لا يتعقل أن ماء تصب على عين فيتنجس، على القول بنجاسة الغسالة، يتنجس الماء ويترك المحل طاهرا، ما يتعقل العرف. واحدة من اثنين، لو هذا الماء يتنجس بالملاقات إذا لا يطهر المحل، لأن الماء النجس لا يطهر شيئا. لو أن المحل يطهر فإذا هذا الماء لابد أن يكون طاهرا، وإلا كيف طهره؟ ولما كنا نحن جازمين بالثاني، جازمين بأن كل شيء يتنجس هو هي طريقة الشرع في تطهيره، ما عندنا غيره، فنحن جازمون بأن الأشياء المغسولة تطهر بهذه الطريقة، فما دام تطهر إذن الماء طاهر حتى ينتج طهارة الشيء، ما ممكن، هاي ملازمة لابد منها. هذا التقريب الذي ذكرناه للشيخ الأنصاري وعجبنا بوجوه، ولا نريد أن نستمر بكثير لنكون عيد تقريبا يأخذ وقت. ننتقل إلى التقريب الثاني، وإلا توجد وجوه أخرى للمناقشة. كان الوجه الأول تذكرون قلنا أن العرف لا يمانع ذلك، بالعكس هو طريقته، هذا إلى آخر وجوه ذكرنا. الآن ننتقل إلى التقريب الثاني وهو للسيد الخوئي قدس سره، وحاصله يقول أننا وإن سلمنا بأن انفعال الماء القليل بملاقات النجيس له عمومه وشامل لكل الأفراد، هذا ثبت في محله وتقدم، لكن هذا العموم ليس له إطلاق شامل لكل الحالات، هو شامل لكل الأفراد، ومن ضمن الأفراد المشمولة بهذا العموم الغسالة. لكن يقول الغسالة نعلم لها حالتان، حالة تعقب طهارة المحل وحالة عدم تعقب طهارة المحل، فهذا العموم وإن أثبتنا العموم على نحو الموجب الكلية وشامل للأفراد، لكن ليس له إطلاق شامل لكل الحالات، فيمكن إذن أن يشمل فقط حالة عدم تعقب المحل ولا يشمل حالة تعقب طهارة المحل، لأن ليس له إطلاق أحوالي، فنأخذ منه القدر الثبت بالدليل وهو ما لو لم يتعقب طهارة المحل. فلاحظت قضيب، إذن يوجد مانع أن هذا العموم لا يجري في المقام، وهكذا سترى تقريباتهم كلها تتركز على أن هذا المورد، هذه الحالة، هذه الصورة التي نحن فيها غير مشمولة بعموم الانفعال، فإذن تجري فيها قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، ولا يوجد ما يبرر نجاستها. هذا إذن التقريب الثاني لوجود المانع من السيد الخوئي، بأنه ليس لدينا إطلاق أحوالي يشمل حالة تعقب طهارة المحل، عموم أفرادي عندنا، لكن هذا ما يكفي، لأن أنا مضافا إلى عموم أفراد عندي إطلاق أحوال. الآن هذا الفرد اللي هو الغسالة، عنوان الغسالة، هذا أحد أفراد العموم ومشمول بعموم الانفعال، لكن هذا الفرد له أحوال، حالة تعقب طهارة محل، حالة عدم تعقب طهارة محل، عندك إطلاق أحوال يشمل كل هذه الحالات؟ لا، لأن العموم الأفرادي ثبت بقرائن خارجية ولم تثبت مثل هذه القرائن على الإطلاق الأحوال. هذا ملخص دليل السيد الخوئي. لذلك قلنا ومنها ما ذهب إليه السيد الخوئي من تقريبات، ومنها من ماذا؟ من تقريبات النحو الثاني، وهو وجود المانع من جريان عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجس. ومنها ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره من عدم وجود إطلاق أحوالي لعموم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة شامل للغسالة التي يتعقبها طهارة المحال. كنت تثبت عندك إطلاق حتى يشمل مطلقا أن هذا العموم شامل للغسالة مطلقا سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقب، ما عندك مثل هذا الإطلاق. قال قدس سره وأما الإطلاق الأحوالي أعني انفعال الماء القليل بملاقات النجس في جميع حالاته والكلام عن حالات هنا وليس عن أفراد. من تهم أن كلامنا عن فرد الغسالة، وفرد الغسالة داخل في عموم الأفراد، من تهم منه. لكن عليك أن تثبت مضافا إلى ذلك إطلاق أحوالي لفرد الغسالة. فلا يستفاد من المفهوم لأنه موجبة جزئية. مفهوم روايات الكر، ما هو دليلنا على عموم الانفعال؟ قلنا مفهوم روايات الكر، نتذكر الماء الكثير لا ينجسه شيء، مفهومها الماء القليل ينجسه، وهي مفهومها موجبة جزئية. لكن قال بمعونة القرائن الخارجية أفادت موجبة كلية، وقلنا هذا بعموم أفرادي، بس ما عندنا قرائن خارجية حتى على الإطلاق الأحوالي. فلذلك يقول فلا يستفاد من المفهوم، مفهوم رواية الكر، لأنه موجبة جزئية، ولا دليل على العموم من القرائن الخارجية كما استدلنا على العموم الأفرادي. فإذا لا دليل لنا على انفعال الماء القليل حال كونه غسالة. السنة توجد ملاحظة على تعبيره حال كونه غسالة، أخو الغسالة بعنوان الغسالة هاي فرد من الأفراد، فداخل في العموم الأفرادي، كان عليه أن يقيد حال كونه غسالة يتعقبها طهارة المحل حتى تخرجها من الإطلاق الأحوالي. أما إذا تركت العنوان مطلق حال كونه غسالة، لو اعترفنا الآن أن الغسالة بعنوان غسالة فرد من أفراد العموم، كما أن الاستنجاء فرد من أفراد العموم، ماء آخر كل ما قلي فرد من أفراد العموم ومنه الغسالة. فلما تطلق العبارة تقول حال كونه غسالة، لا هذا ما يفيده، لأن عنوان الغسالة من أفراد العموم فمشمولة بحكم الانفعال. كان لازم تقيد تقول حال كونه غسالة يتعقبها طهارة المحل حتى تخرج بالإطلاق الأحوالي. فإذا لا دليل لنا على انفعال الماء القليل حال كونه غسالة، لا أنت عندك أيضا الغسالة التي لا يتعقبها طهارة المحل نجسة داخل العموم. فإذا عنوان الغسالة فرد، هذا مو حال، هذا فرد داخل بالعموم الأفرادي. لذلك قلنا أقول المفروض تقييد الغسالة بتعقب الطهارة لتكون من الأحوال، وإلا فهي من الأفراد. عنوان غسالة هذا من أفراد العموم، وقد أقر بالعموم الأفرادي لدليل الانفعال فتدخل فيه. ثم قال قدس سره في موضع لاحق، قال ولا يمكن الاستدلال على نجاسته في هذه الصورة، نجاسة ماء الغسالة، بعموم أدلة انفعال القليل بالملاقات. ما هو دليلكم على نجاسة الغسالة؟ عموم انفعال الماء القليل إذا لاقى نجاسة. قال لا يمكن الاستدلال به هنا، وذلك لأن وإن بنينا على عدم التفرقة عرفا في انفعال الماء القليل بين حالاته، إلا أنه إنما يتم في الغسالة غير المتعقبة بطهارة المحل دون ما تتعقبه الطهارة. قال صحيح أن العموم الأفرادي بحسب العرف أيضا شامل للأطلاق الأحوالي، عدم الفرق عرفا حتى بين حالاته مو بين أفراده، لكن نقول خصوص الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل هذه لا يجري فيها هذا العموم. قال الاستلزام القول بانفعاله حال كونه غسالة الالتزام بأحد المحذورين المتقدمين، وقد عرفت استبعادهما حسب الفهم العرفي. ما هما هذا المحذوران؟ سنشير لهما في بعض التقريبات اللاحقة، لكن هو في كلام وهي هاي اللي أيضا بدأنا درسنا مع الشيخ الأنصاري بذلك، أن العرف ما يستطيع تفهمه نجاسة الغسالة، لأن إذا كان الماء لما تصب لأجل تطهير الشيء يتنجس وتقول هذه غسالة نجسة، كيف طهر المحل؟ وإذا أنت تقول لا هو المحل يطهر بهذه الطريقة إذا الغسالة طاهرة، لأن المحظورات اللي الآن يشير لها ويأتي إن شاء الله ذكرها. وقال قدس سره أيضا وهناك قول الرابع في مسألة الغسالة، وهو التفصيل بين غسالة الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل فهي طاهرة، هذا مبنى لاحظ الإطلاق اللي استظهرنا من عباراتهم والآن يصرح به، يقول سواء كانت مزيلة للعين أم لم تكن. ما دام يتعقبها طهارة المحل حتى لو كانت مزيلة للعين وملاقية للعين فهي طاهرة، اللي الحالة الثانية اللي تقدمت بالنسبة لتقسيمنا. قال سواء كانت مزيلة للعين أم لم تكن بلا فرق، وبين غيرها مما لا تتعقبه طهارة المحل فهي نجسة. فإذا كان المتنجس مما يكفي في تطهيره مرة واحدة كالنجس بالدم والمني وأمثالها ما يشترط بالتعدد، فهي الغسل الأولى هي مزيلة وهي تعقبها طهارة المحل، ما مشروط بها التعدد. قال فغسالة الغسلة الأولى طاهرة وإن كانت ملاقية للعين لتعقبها بطهارة المحل، وأما إذا احتاج تطهيره إلى تعدد الغسلة كالمتنجس بالبول فغسالة الغسلة الأخيرة هي المحكومة بالطهارة ثانية لتعقبها بالطهارة دون غيرها من الغسلات اللي ستسبقها كالغسلة الأولى، هاي ما تعقبها طهارة المحل لاشتراط التعدد لابد من ثانية. قال ولعل هذا التفصيل هو الصحيح، التفصيل بين الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل فهي طاهرة سواء كانت مزيلة للعين أو غير مزيلة، سواء كانت يعني ملاقية للعين أو غير ملاقية. قال قدس سره ولا يخفى أن القول بطهارة يؤسس الأصل في المسألة حين الشك، يقول ولا يخفى أن القول بطهارة الغسالة لا يحتاج إلى إقامة الدليل، إذ الأصل في المياه هو الطهارة ونجاستها تحتاج إلى دليل، فإن قام دليل على نجاسة الغسالة فهو وإلا فلا مناص من الالتزام بطهارتها. قال عندنا الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة، جعل لكم الماء طهور طاهر ومطهر، فالأصل في المياه الطهارة، فأنا القائل بالطهارة لا أحتاج إلى دليل، أنت القائل بالنجاسة عليك أن تأتي بدليل، فإذا لم تأتني بدليل على النجاسة الأصل معي، الأصل طهارة الماء. فلذلك هو أقول وبعد أن عرض أدلة القائلين بالنجاسة لما كانوا ما يحتاج أن يستدل على الطهارة بس يحتاج أن يفند أدلة القائلين بالنجاسة حتى يجري أصالة الطهارة انتهى، وبعد أن عرض أدلة القائلين بالنجاسة وناقشها قال قدس سره فالمتحصل من جميع ذلك أنه لا دلالة في شيء من الأخبار المتقدمة على نجاسة الغسالة على الإطلاق مطلقة، وهي الأخبار اللي احنا انتهينا من الدليل الخاص كلامنا الآن وكله في مقتضى القواعد، نحن ناقشنا الأخبار اللي استدلت وسائر الأدلة ليس فقط الأخبار، سائر الأدلة اللي يستدل بها على الطهارة وعلى النجاسة لم يتم شيء منها، فكان الرجوع إلى مقتضى القواعد. قال فإذا لما كان ما به دليل على النجاسة فالغسالة من الغسلة المتعقبة بطهارة المحل باقية على طهارتها من غير حاجة إلى إقامة الدليل على طهارتها، لأن هو الأصل طهارة الماء، فما دام ماكو دليل على نجاسة الغسالة إذن الأصل يكفينا وما نحتاج إلى أن نستدل. الآن نأتي إن شاء الله إلى مناقشة هذه الفقرات من كلامه قدس سره، وطبعا في أكثر من موضع عرضنا بعض هذه المطالب، قضية الإطلاق الأحوالي عرضنا في موضع ما، بعض هذه تأسيس الأصل عرضنا في موضع ما، لكن الآن نحاول أن نجمعها ونختصرها لأن تقدمت في مواضع. أقول تقدمت مناقشة كلامه قدس سره في أكثر من موضع، موضع ناقشنا بالإطلاق الأحوالي هل موجود لو ما موجود، موضع ناقشنا هل فعلا الأصل في المسألة هو الطهارة لو الأصل هو عموم الانفعال وهكذا، فلذلك نذكر بها مع ما يمكن إضافته من مناقشات في أكثر من موضع بعدة وجوه منها. واحد، ملاحظة الأولى أن الملاقات عين النجاسة علة ليه حصول النجاسة في الملاقي، وكما نعلم أن العلة لا يتخلف عنها المعلول، فإذا قضية لا يوجد أطلاق أحوالي وإلى آخر هذه الكلمات لا محل لها من الإعراب. نحن ثبتنا على أن الملاقات علة لحصول النجاسة في الملاقي، فإذا هي العلة لا يتخلف عنها المعلول في جميع الأفراد وفي جميع الأحوال. وهو قدس سره اعترف بأن الملاقات علة للنجاسة، فكيف تخلف عنها هذا اللي أحد حالات سمن نقول أحد الأفراد، كيف تخلفت عنها هذه الحالة وأنت تقول أنها علة؟ فإذا الأطلاق الأحوالي متحقق، لأن هذا مقتضى العلية، مقتضى العلية أن يكون كل ملاقات تسبب انفعالا للملاقي خلاص في جميع أفراده وفي جميع أحواله. فالمناقشة في الإطلاق الأحوالي لا موضوع لها، هاي المناقشة الأولى. إذن واحد، أن ملاقات النجاسة علة لانفعال الملاقي، فلا يتخلف عنها المعلول في جميع أفراده، عموم أفراده هذا اللي سلم به، وجميع حالاته إطلاق أحواله. فالإطلاق الأحوال الشامل للحالة متحققون، لا نقاش فيه كما ناقش قدس سره. وقد اعترف قدس سره بهذه العلية حينما رد على تفصيل سيد مرتضى، سيد مرتضى اللي قال الماء إذا كان وارد على النجاسة لا يتنجس، إذا النجاسة واردة تتنجس، رد عليه قال هذا التفصيل ما إلى وجه، لأن الملاقات علة لنجاسة الملاقي، فيتسبب منها نجاسة الملاقي مطلقا وارد أو مر. جيد، إذا العلية هي هاي مقتضى العلية النجاسة في جميع الأفراد وفي جميع الأحوال. وقد اعترف قدس سره بهذه العلية في معرض رده على تفصيل سيد المرتضى قدس سره بين الوارد والمورود، قال قدس سره فإن العرف لا يرى فرقا بينهما بارتكازه، وإنما يرى انفعاله الماء القليل بملاقات النجاسة معلولا لمطلق الملاقات، ولو حال كونه غسالة واردا أو موردا، كل الحالات من الإطلاق مشمولة بعموم الانفعال. الملاحظة الثانية أن الأصل وإن كان في المياه الطهارة، هذا صحيح، هذا الأصل الأولي، لكن نحن خرجنا من هذا الأصل، تأسس لنا أصل جديد في المسألة، أسسه عموم انفعال الماء القليل إذا لاقى نجاسة. نحن كلامنا في الغسالة، ويعني غسالة يعني ماء تريد أن تزيل به خبثا، وهكذا عرفنا. وعندنا عموم يقول كل ماء قليل لا قائع النجاسة تنجس، فبعد ما بقى الأصل الأول لكن فوقاني العام أصالة الطهارة، لك خرجنا منه إلى أصل أضيق منه وهو أصالة نجاسة الملاقي للعين النجاسة، هذا هو المرجع عند الشك. بعد ما ترجع لذاك الأصل الأول، خرجنا منه ذلك الأصل الأول بهذا العموم اللي أنت أقرته، هذا العموم. فهي الملاحظة الثانية، إذن إن الأصل الجاري في المقام هو عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، وهو المرجع عند الشك في حكم الغسالة، لا الأصل الأولي وهو طهارة الماء. ذاك كان أصل أولي قبل أن نتحدث عن استعمال لغسل ولتطهير عن النجاسة وإلى آخره، كان ذاك صح الأصل في المياه الموجودة في الدنيا هاي الطهارة، لكن كلامنا الآن عن غسالة، فخرجنا من ذاك الأصل إلى أصل جديد وهو كل ما قليل لاقى عين النجاسة يتنجس. فاحكي لي ما هو المخرج لك من هذا العموم، أنت المطالب بالدليل اللي يخرجك من هذا أصل النجاسة اللي تأسس، مو القائل بالطهارة مطالب بالدليل، عكس ما تفضل به قدس سره. قلنا لا الأصل الأولي وهو طهارة الماء، لأننا قد خرجنا منه بهذا العموم. أنقل أحياناً أنا بعض كلمات الأعلام حتى يزيدنا ويزيدكم تثبيتاً، وإلا المسألة عندنا واضحة، بس لأن البحث هو بحث خلاف فنحاول أن نأتي بأقوال الأعلام الإلك والعليك كما يقال، ولا لسنا بحاجة. قال بعض المحققين قدس سره شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، قال طبقا للأصل الأولي، هذا الأصل الجاري في المقام، من أنه ماء قليل لاقى نجسا فينجس. هذا هو الأصل الجاري في المسألة. بعد أصل الطهارة ذاك الأصل الأول الفوقاني العام خرجنا منه، خرجنا منه لما استعملنا هذا الماء في تطهير الشيء. قبل أن تستعمل هذا الماء كان الأصل في الطهارة، لما استعملت خرج من ذاك الأصل، صار مشمول بأصل جديد وهو كل ما قليل لا قاعد نجاسة ينفعل به. فجيب لي دليل أنت يخرجك من هذا عموم الانفعال. إذا تشوك أو ما عندك دليل ترجع إلى هذا عموم الانفعال. أنت مطالب بالدليل على الطهارة مو بالعكس. قال قدس سره: طبقا للأصل الأولي من أنه ماء قليل لاقى نجسا فينجس. هذا هو الأصل في المسألة. فالقاعدة الأولية في ماء الغسالة تقتضي نجاسته. فالقائل بالطهارة مطالب بالدليل هو السيد الخوي. ثلاثة، الملاحظة الثالثة أنه رأينا اعترافه قدس سره بأن عموم أفرادي وشامل لكل الحالات. إذن ما هو المخرج لهذا المورد من هذا العموم؟ نقلنا عرفا لما رد على سيد مرتضى وغيره أن هذا شامل لكل أفراد ولكل الحالات. إذن ما الذي أخرج حالته اللي يتعقبها طهارة المحل؟ ما هو المخرج؟ تارة قال لزوم المحذورين اللي قاله، وهذا سنجيب عليه. هذا يمكن حل هذا الإشكال لزوم المحذورين بأن ألتزم أن المتنجس لا ينجس. سيأتي ذكر هذه المحذورات لأن يوجد وجه مفصل نذكر به هذا. فيقول لا مناص من الالتزام بطهارة الغسالة، لأنه إذا قلنا بنجاستها يلزم واحد من المحذورين ذكرين، ويأتي إن شاء الله تفصيل. لأن لو هذا الماء تنجس بالملاقات إذن كيف طهر المحل؟ لو المحل تقول هذا مسلم يطهر بهذه لأن هي سيرة المتشرعة هيك بتطهير تطهير الأشياء، إذا لازم الغسالة طاهرة. فواحدة من الاثنين، تفاصيل أخرى موجودة. المهم، فإذا شنو المخرج لهذه الحالة بعد أن سلمنا بأن الحالة حالة علية وأن عموم الانفعال له عموم أفرادي وله إطلاق أحوالي؟ شنو الأخرج هاي الحالة، حالة التي يتعقبها طهارة المحل وقلت بطهارة لزوم المحظورين؟ لزوم المحظور عند مخرج منين وهو أن المتنجس لا ينجس، ما أحتاج أن أقول بطهارة الغسالة. عندك وجه آخر؟ قال إذا الملاحظة الثالثة على هذا الوجه إنه قدس سره لم يجد وجها لإخراج المورد من العموم والإطلاق الذي أقر به. اسمعنا إقراره، عموم أفرادي وإطلاق أحوالي موجود، شنو الأخرج هاي الحالة التي يتعقبها طهارة المحل؟ إلا لزوم المحذور على القول بنجاسة الغسالة. ثم أنه قال ويحتمل وجدانا أن تكون للماء القليل حال كونه غسالة خصوصية تقتضي الحكم بعدم الانفعال. قال يمكن أن نحتمل هذا، أن الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل فيها خصوصية أخرجته من هذا عموم الانفعال وإطلاق أحواله. فلذلك علقنا أقول إن مجرد الاحتمال يحتمل وجدانه الذي لا يعرف له منشأ معتبر لا يصلح لإخراج الفرد من تحت العموم. هذا يكفي أنك تحتمل وجدانا وإلى آخره؟ هذا لا يكفي، إلا أنه هو في وجدانه قدس سره يحس بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس. هذا التقريب اللي نحن تبنينا، لكنه لم يتبنى ولم يقل به، فلذلك لم يصرح به، إلا أن يقول أن هذا الماء لما أزال عين النجاسة بقى الموضع متنجس، فلما أنا ما من الماء صبيناه هذا ماء لاقى متنجس، ما يتنجس ويطهر الماء. فإلا أن تريد بهذا الاحتمال هذا المعنى، لكن لك لم تصرح به لأنك لا تقول به. هذا يصير كلام معقول، وهذا الوجه اللي احنا تبنيناه، لكنه ما تبناه. فشنو يحتمل وجدانه؟ هذا يصلح لإخراج الفرد من العموم أننا نحتمل وجدانه؟ لا، مجرد الاحتمال الذي لا يعرف له منشأ معتبر لا يصلح لإخراج الفرد من تحت العموم، إلا أن يحس وجدانا بصحة ما انتهينا إليه في المطلب التمهيدي الثاني من أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات لأنه لم يقبله كما نعلم. أما المحظوران اللذان ذكرهما فإنهما يعالجان بالقول أن المتنجس لا ينجس ولا حاجة إلى القول بطهارة الغسالة. فإذا ما عند وجه لإخراج هذا الفرد بعد أن أقر وسلم بعموم الانفعال وإطلاق أحواله، ما عنده مخرج لهذا الفرد من هذا العموم والإطلاق. رابعا، ملاحظة الرابعة، إنهم ألحقوا، هاي واضحة وما أخذيها قبل، يكفي أن نقرأ أربعة، إنهم ألحقوا المتنجس بالنجس في التأثير على ملاقيه، المتنجس كالنجس ينجس ملاقيه، وقد اعترفوا بأن ملاقات عين النجاسة علة لنجاسة ملاقيها، فملاقي المتنجس كذلك، ملاقي عين النجاسة علة لحصول نجاسة الملاقي، وقلتم أن المتنجس كالنجس، فإذا ملاقات المتنجس أيضا علة. وعلى هذا فإن الوصول إلى غسلة يتعقبها طهارة المحل غير متصور على مبانيه. أنت لما صب الماء صبيته بالبداية كانت عين النجاسة، وهذا تنجس لملاقاتي عين النجاسة، راحت عين النجاسة، إيش بقى الموضع؟ متنجس. وأنت تقول أن المتنجس كالنجس، فإذا هذا كل ما صب ماء هذا الماء يتنجس، إن كان بعين النجاسة لما تكون موجودة، وإذا ما موجودة بالمتنجس، فش وقت تحصل عندك هاي الطهارة؟ تقول يتعقبها طهارة المحل، وش وقت توصل لحالة يتعقبها طهارة المحل؟ إذا هي هاي مبانيك، هاي مبانيك، فهاي الفرض اللي أنت فرضة تقول إذا كانت هالغسالة يتعقبها طهارة المحل طاهرة، هو شلون تقدر توصل أنت لحالة يتعقبها طهارة المحل؟ إذا عندك الماء القليل يتنجس بملاقات عين النجس وبملاقات المتنجس، فكل ما صب ماء موجود العين تنجس بالعين، ما موجود العين تنجس بملاقات المتنجس، شو وقت راح توصل هذه الحالة؟ وعلى هذا فإن الوصول إلى غسالة يتعقبها طهارة المحل غير متصور على مبانيهم، إلا على القول بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، وهذا اللي تبنيناه بالمطلب التمهيدي الثاني، فتكون محلولة المشكلة عندنا أنه لما هذا الماء أزال العين انتهى، بقى متنجس ما يتنجس، إذ بدونه يبقى وصف الغسلة بالتي تتعقبها طهرة المحل مجملا بل لا موضوع له. شو توصل ليتعقبها؟ إذ المتنجس كالنجس عندهم ينجس ما يلاقيه، فما وجه الفرق بين الغسلة المزيلة الملاقية للعين والغسلة غير المزيلة الملاقية للموضع المتنجس حتى ولا تتحقق صورة ما تعقبتها؟ والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على